بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عنديين على كرسيه، ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور، حدثني العلاء. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور، حدثني العلاء بن هلال عن عمار الذهني عن سعيد بن جبير الذهني. أنا عندي غير مشكلة، لا بالذال، عن عمار الذهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي شوف تقريبا إن شاء الله راجع تقريبا إن شاء الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر من حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال: ومن قول أهل السنة حجب.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله. الكرسي اختلف فيه أهل العلم على قوله. القول المشهور هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه أنه موضع القدمين، والأثر الذي جاء عن ابن عباس في هذا أثر ضعيف، ولذلك قال بعض أهل العلم: إن الكرسي خلق عظيم من مخلوقات الله جل وعلا، الله أعلم به. وهو كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه: وسع كرسيه السماوات والأرض. ولكن هل هو موضع القدمين أو لا؟ هذا جاء في أثر عن ابن عباس، وهذا الأثر فيه نظر. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال: ومن قول أهل السنة.
الحجاب المذكور هو ما ورد في الحديث من أن حجابه النور جل وعلا، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهو جل وعلا احتجب بهذا الحجاب العظيم الذي ذكره سبحانه، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه. ولما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال: ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع، كانوا يقولون: إن النزول حق. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد:
السنة هو أن يكيفوه بكيفية معينة، وإلا فهم يعلمون معنى النزول الذي خاطبه الله، الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. ولكن حد ذلك وحقيقته لا يعلمها إلا الله. والنزول صفة فعلية من الصفات الفعلية، وهي لا تستلزم اللوازم الباطلة التي يذكرها المتكلمون، بل يثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يقتضي أنه في العلو، ولذلك كان من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى على عرشه. نعم.
قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه.
على علوه سبحانه وتعالى. وقد تقدم ذكر أدلة العلو، وأن العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، فاجتمعت في إثباته جميع الدلائل. الشيخ رحمه الله إنما ذكر بعض الآيات الدالة على علوه سبحانه وتعالى، وإلا في الآيات كما تقدم من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنها أكثر من أن تحصر.
أحسن الله إليك. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال فأعتقها. قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما.
هذا من كمال علمهم بالله عز وجل، أنهم يسكتون عما سكت، وأن العلم فيما لم يذكره الله سبحانه وتعالى نفسه أو يذكره عنه رسوله هو السكوت والجهل، وهو تمام الانقياد والعبودية لله عز وجل، لأنهم يعلمون أنه جل وعلا لا يحيطون به سبحانه وتعالى علما. ومن تمام كماله أن عجزت العقول عن إدراك حقيقة ما أخبر، فضلا عن أن تدرك كل صفاته وأسمائه جل وعلا. نعم.
يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إليه مثل عليه لم يدعو إليه. وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله.
ورد به الذات، فيكون الكلام كل شيء هالك إلا ذاته. وهذا وإن كان صحيحا، الوجه يطلق ويراد به الذات، ولكن هذا لا ينفي أن تكون الآية دالة على إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى، لأنه لا يطلق على لا تضاف هذه الصفة إلا لمن له إلا لمن كان له وجه، أما من لم يكن له وجه فإنها لا تضاف إليه. نعم.
وقال كل أي شيء،
قال كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا جهته، يعني كل شيء فان وذاهب إلا ما قصد به الله جل وعلا. هذا من تأويلاتهم، وهو معنى صحيح، ولكن هذا أيضا لا ينفي ما فروا من إثبات هذه الصفة.
وقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي.
من قول يحذركم الله نفسه إثبات النفس له سبحانه وتعالى، وقد جاء ذلك في بعض كلام أهل العلم، وبعضهم يقول إن نفسه في هذا الموضع وأمثاله، في هذا الموضع وأمثاله إنما يراد بها الذات، يعني يحذركم الله ذاته. نعم.
وقال تعالى فإنك بأعيننا، وقال سبحانه ولتصنع على عيني، وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان.
سويته ونفخت فيه من روحي، فيه إثبات التسوية له سبحانه وتعالى، وقد جاءت الآيات مبينة أنه سبحانه وتعالى سواه بيدي، وفيه إثبات النفخ له سبحانه وتعالى. وأما قوله من روحي فهنا ليست للتبعيض، بل هي من بيانية، أي من الأرواح والإضافة. وأما قوله من روحي فهنا ليست للتبعيض، بل هي من بيانية، أي من الأرواح والإضافة، ليست إضافة صفة، إنما إضافة تشريف وإضافة خلق. نعم، يعني الأرواح التي خلقها. نعم.
وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
نعم، يؤولها مؤولة بأنها النعمة، وجاب عليهم بأن التثنية تنفي هذا المعنى، هذا وجه. والوجه الآخر أن اليد لا تضاف إلا لمن كان متصفا بها، فهذان وجهان في بيان دلالة هذه الآية على إثبات صفة اليد له سبحانه وتعالى، وهي صفة خبرية. نعم.
وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال سبحانه إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى
صفات له سبحانه وتعالى المعية والسمع والرؤية. نعم.
وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض.
الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأكد هذا الفعل في المصدر لتأكيد معناه، وقد أول أهل التعطيل هذه الآية فقالوا فيها نوعين من التأويل. قالوا وكلم الله موسى فجعلوا المكلم هو موسى والمكلم هو الله جل وعلا لينفع عنه صفة التكليم, لينفع عنه صفة الكلام. وأولها آخرون فقالوا وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريح, فأول كلم, وهذا من التأويل المذموم لأنهم حرفوا الكلم عن موابعه وحملوا اللفظ على معنى مرجوح يحتمله النص لغير قرينة. فالأصل أن يحمل الكلام على التكليم وهم حملوه على الجرح. نعم.
وقال تعالى الله نور السماوات والأرض, وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وقال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
وهذه الآية فيها إثبات الإحاطة المكانية والإحاطة الزمنية له جل وعلا, فهو الأول الذي ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس له بعده شيء, والظاهر الذي ليس فوقه شيء, والباطن الذي ليس دونه شيء. وبهذا يصدق قوله جل وعلا والله بكل شيء محيط زمانا ومكانا. نعم.
ومثل هذا في القرآن كثير,
صفات له سبحانه وتعالى. نعم.
فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه, وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه, ويسمع ويرى ويتكلم, هو الأول لا شيء قبله, والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده, والظاهر العالي فوق كل شيء, والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم, قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم, وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, لم تره العيون فتحده كيفه, ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة, وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم, وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله, قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها, وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله, وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف, وإنما القصد في سلوك
الفريقان أو هذان أصول الفرق الضالة في باب الأسماء والصفات, المعطلة والممثلة. المعطلة نفوا ما أثبته الله لنفسه فعطلوه جل وعلا عن صفاته, والممثلة غلوا في الإثبات فمثلوه سبحانه وتعالى بخلقه, وكذبوا في قوله ليس كمثله شيء فقالوا سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا وما إلى ذلك مما قالوه مما يتعالى الله جل وعلا عنه. والقصد هو ما سلكه أهل السنة والجماعة الذين قصدوا إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا يبين لك وسطية أهل السنة وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بين الممثلة والمعطلة. نعم.
وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين, ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات,
قاعدة كلية في باب الأسماء والصفات تأتينا إن شاء الله في العقيدة التدمرية, أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات, فمن قال لك كيف صفته قل كيف ذاته. نعم.
ويحتذى في ذلك حذره ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فذلك إثبات صفاته، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا
الكلام جيد جدا في تفصيل هذه القاعدة وتدليل لها، يقول فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فالخلق كلهم إلا من شذ يثبتون ربا يعبد يقصدونه في ما يحتاجون، يثبتون له الملك والرزق والخلق والتدبير، ولكنهم لا يكيفون هذا الوجود، فما منهم أحد قال كيف وجوده. فكذلك أسماؤه وصفاته وهي فرع عن ذاته جل وعلا، فكما أنه لا يسأل كيف وجوده فكذلك لا تسأل كيف أسماؤه وصفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم.
فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع وبالأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء. على هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي. وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ.
إن كثيرا من القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في باب الأسماء والصفات وفي غيره إنما يحكي فيها قول من سبق، وهذا يفيد طالب العلم في محاجة المبتدعين، لأن بعض المبتدعة ينكر هذه القواعد، فإذا قيل له إن فلانا من العلماء الذين يجله ويعرف مرحلته هو الذي قالها، كان ذلك داعيا إلى قبوله وإلى نزوعه عن الضلال الذي هو فيه. فمعرفة أصول الأقوال والقواعد مهم في مناقشة ومناظرة أهل البدع، لأنك لو إذا قلت لهم قال شيخ الإسلام قد يردون هذا القول ويقولون شيخ الإسلام ابتدع وأتى بكلام من عنده كما يقوله بعض المبتدعة. لكن إذا بين أن ما جاء به الشيخ رحمه الله من القواعد إنما أخذها من كلام المتقدمين كان ذلك أدعى للقبول وأقوى.
أحسن الله إليك. وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي. وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين. وذم الكلام وهو أشهر من أن يوصف، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. فقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له قال في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة. وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث
كلام متصل. المهم يا أخوة، أهم في هذه النقول معرفة أن أهل السنة والجماعة أن مذهب السلف مذهب أهل السنة والجماعة واحد في هذا الأمر لا خلاف فيه، بل هم متفقون، وإن تتنوعت عباراتهم إلا أن مدلولاتها متفقة في أنهم يثبتون الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.